أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الساعة مخصص للقضايا المحلية والتطورات المحلية، لكن في البداية أنا سأتحدث عن عناوين الفهرس، بعض النقاط السريعة: الأمريكان والإعلام، الأمريكان والجيش اللبناني، الملف الحكومي اللي هو بده ياخذ جزء أساسي من الكلام، المشتقات النفطية والوضع المعيشي، حراك الناس، وآخر شيء عندي كلمة شكر عراقية أي صارت إلى علاقة بالموضوع المحلي والإقليمي في الختام. لكن قبل أن أبدأ، من واجبي أن أتوجه بالتعزية أمام الفاجعة التي حلت بأهلنا وأعزائنا وأحبائنا وبعائلة كاملة، هي عائلة الأخ العزيز عماد حويلي، والذي توفيت في حادث واحد زوجته وبناته الأربع. أنا أتوجه إليه بالتعزية لهذا الأخ العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الصبر والسلوان له ولعائلته ولكل الآباء والأمهات المتعلقين والأرحام المتعلقين بهؤلاء الأعزاء الذين رحلوا. وكذلك أتقدم بالتعزية من عائلة الشاب العزيز المرحوم حسين زين، السيد حسين زين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، وأوصيهم بما أوصانا الله سبحانه وتعالى به بالصبر وبذكر الله عز وجل، لأن ذكره هو أفضل معين على الصبر وعلى التحمل وعلى تجاوز هذه المحنة خلال الأيام وخلال كل الظروف الصعبة. والله سبحانه وتعالى بشر الصابرين، يقول عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أوصي هؤلاء الأهل الأعزاء الكرام بأن يرددوا بينهم وبين أنفسهم على ألسنتهم وفي قلوبهم وعقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. بوعي هذه الكلمة وفهمها تهون كل المصائب. والله سبحانه وتعالى وعد من يقولون ذلك عن إيمان ومعرفة، وعدهم في تتمة الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم ويتنزل وتتنزل عليهم رحمة الله، ويلهمهم الصبر والسلوان والحكمة والتحمل والقدرة على تجاوز هذه المأساة وهذه الفاجعة، ويهديهم إلى خيرهم في الدنيا وإلى خيرهم في الآخرة. هذه على كل حال وصية إلهية لكل الذين يصابون في أحبائهم وأعزائهم، وفي هذه الأيام وهذه الأسابيع والشهور نفقد الكثير من العديد من الأحبة والأعزة الذين يرحلون عنا، وكذلك نواجه الكثير من الامتحانات والشدائد والمصائب في حياتنا في معيشتنا في ظروفنا، هي تحتاج إلى هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لنتمكن من تجاوز هذه الامتحانات الصعبة، لننجح فيها ونخرج منها برؤوس مرفوعة. أدخل إلى نقاط الحديث، وبعضها سأتحدث عنها باختصار من أجل أن يتسع الوقت لكل ما أريد أو لأغلب ما أريد أن أتحدث عنه. النقطة الأولى، لابد من التوقف أمام خطوة الإدارة الأمريكية الأخيرة في مصادرة أو السيطرة، يعني حذف منع عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لعشرات وسائل الإعلام في دول المنطقة. وليس من باب الصدفة أن هذه المواقع كلها تتبع لجهات ولوسائل إعلام كان لها دورها الكبير وتضامنها العالي مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس الأخيرة، لها موقف من المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني، لها موقف من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، لها موقف من الفتنة، لها موقف من الإرهاب والإرهاب التكفيري على وجه التحديد. والملفت أن بعض هذه الوسائل الإعلام هي دينية بحتة لا تتدخل في الشأن السياسي، تم ضمها أيضا إلى هذه اللائحة. على كل هذا الأمر هو يكشف مجددا، يقدم دليلا إضافيا لشعوبنا ولشعوب العالم ولأحرار العالم حول الادعاءات الزائفة للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تدعي الحرية والدفاع عن الحرية وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وما شاكل. هذه كلها أكاذيب وأضاليل وادعاءات باطلة، وكل يوم الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تقدم دليلا جديدا على زيف هذه الادعاءات. وفي نفس الوقت نجد أن وسائل الإعلام التابعة لأنظمة ديكتاتورية ولأنظمة إرهابية ولجماعات إرهابية لا تمس في الحد الأدنى، لا تمس إن لم تكن تحظى بالدعم والرعاية والمساندة من قبل الإدارة الأمريكية. على كل لا يسعنا أمام هذه النقطة سوى أن نعبر عن إدانتنا وعن تنديدنا بهذا العدوان الأمريكي الإعلامي على وسائل إعلام تنتمي كلها أو بأغلبها إلى ثقافة المقاومة ومحور المقاومة، في معركة كم الأفواه، في معركة تغييب الوعي، في معركة إبقاء الفضاء مفتوحا للتدجيل والتضليل والتزوير والتحريف وسد الفضاء أمام كل كلمة تريد أن تبين الحقيقة لرأي العام ولشعوب الأمة. النقطة الثانية، الأمريكان والجيش اللبناني. في الأيام والأسابيع القليلة الماضية قرأنا وسمعنا تصريحات أمريكية متعددة، طبعا كانت تقال في أمريكا في جلسات رسمية أو نقلتها الصحافة الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية، تصريحات أمريكية متعددة عندما تحاول أن تبرر للرأي العام الأمريكي أو للكونغرس أو لجهات معينة سبب دعمها اللوجستي للجيش اللبناني. فإنهم يقولون إنما ندعم الجيش اللبناني لأنه الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة حزب الله، أحيانا يقولون من أجل مواجهة حزب الله. بالأمس كان تصريح لأحد القادة الكبار في الجيش الأمريكي يقول إنه حزب الله هو الذي يقف عائق أمام تقوية الجيش اللبناني. على كل هون واضح أن نحن أننا أمام تحريض أمريكي مكشوف، مش في الجلسات المغلقة وإنما في وسائل الإعلام، تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، لأن هذا الجيش هو جيش لبناني والمقاومة هي مقاومة لبنانية وحزب الله هو حزب لبناني، ويتم تحريض اللبنانيين على بعضهم، وهذا هو دأب السياسات الأمريكية القائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا. اليوم أنا أريد أن أعلق على هذا الكلام لأقول أن الهدف الحقيقي من خلال هذا التحريض ليس فقط تحريض الجيش اللبناني، وإنما هو تحريض المقاومة وتحريض حزب الله وتحريض جمهور المقاومة من خلال إثارة الشك والريبة والمخاوف من تقوية الجيش اللبناني. أنا أولا أريد أن أرد على هذه المسألة بما يلي بعدة نقاط. النقطة الأولى، نحن أساسا في كل مواقفنا وخطاباتنا أنا وإخواني وفي مواقفنا المعلنة والغير معلنة والعملية، كنا دائما ندعو إلى تقوية الجيش اللبناني، إلى مده بكل عناصر القوة. كنا نطالب أن يكون لديه سلاح جو حقيقي وقوي، وقدرة صاروخية، ودفاع جوي حقيقي، وأن يكون الجيش اللبناني قادرا على الدفاع عن لبنان، عن سيادة لبنان وأرض لبنان ومياه لبنان وشعب لبنان وكرامة لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية وفي مواجهة أي عدوان إسرائيلي. هذا كان دأبنا وهذا هو موقفنا. وحتى في سلوكنا العملي، نحن الذين سعينا لدى بعض الدول الصديقة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران أن تمد يد المساعدة، أن تقدم السلاح والذخيرة للجيش اللبناني، وتم ترتيب زيارة لوزير الدفاع آنذاك، ولكن القرار السياسي منع اللبناني منع من حصول ذلك نتيجة حسابات تتصل بالأمريكيين. إذن نحن أولا مع تقوية الجيش، ولا يقلقنا ولا يثيرنا ولا يثير فينا أي شك أو شبهة في هذا الأمر، حتى ولو كان الذي يقوم بتقوية الجيش هي الولايات المتحدة الأمريكية. وثانيا، نحن نرى في الجيش اللبناني، ولذلك اليوم أنا أريد أيضا أن أدعو إلى مساندة الجيش ودعم الجيش محليا، نرى في مؤسسة الجيش اللبناني إلى جانب الأجهزة والمؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى التي تقوم بجهود محترمة ومقدرة، ولكن في نهاية المطاف في حقيقة الأمر إن الجيش اللبناني هو الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في لبنان وأيضا لوحدة لبنان، لأنه في بدايات مقلقة باتجاه لبنان أو باتجاه المنطقة فيما يتعلق بوحدة الوحدة الجغرافية لهذا البلد وذاك البلد. نحن هكذا ننظر إلى مؤسسة الجيش اللبناني. وثالثا، نحن نرى أن الجيش اللبناني دائما في ثقافتنا هو جزء أساسي من المعادلة الذهبية لقوة لبنان عندما نتحدث عن الجيش والشعب والمقاومة، أليس كذلك؟ وأي شيء، أي تحريض من هذا النوع لا يثير فينا قلقا لعدة أسباب، منها أن قيادة وضباط ورتباء وأبناء الجيش اللبناني، جنود الجيش اللبناني، هم أبناء هذا الشعب، والمقاومة في لبنان هم أيضا أبناء هذا الشعب، ونحن ننتمي إلى نفس الشعب وإلى نفس العائلات. ولا يتوقع من مؤسسة وطنية من هذا النوع أن تقبل تحريضا من هذا النوع. وأيضا العقيدة الوطنية للجيش اللبناني، وأيضا أن الجيش اللبناني هو مؤسسة عسكرية في لبنان تابعة للسلطة السياسية، ليست سلطة قائمة بذاتها ويمكن أن تعمل بمعزل عن السلطة السياسية التي يتشارك فيها اللبنانيون ويحضر فيها اللبنانيون في سلطة القرار. في كل الأحوال الذي يعيق، هو بيقول حزب الله معيق، يجب أن يشرح هذا الأمر، كيف يعني معيق؟ الذي يعيق في الحقيقة تقوية الجيش اللبناني على كل صعيد هي الإدارة الأمريكية التي تقدم له بعض المساعدة، ولكنها تمنع من أن تصل إليه الكثير من المساعدات الحقيقية من دول المنطقة ومن دول العالم، لأن الإدارة الأمريكية تخشى من هذا الجيش الذي لو تم تسليحه بقدرات حقيقية وبما يمتلك من عقيدة وطنية وبما يمتلك بشريا من ثقافة هي ثقافة هذا الشعب اللبناني الذي يرفض العدوان والتهديد والإذلال، هي تخاف من هذا الجيش من أن يكون في موقع حقيقي وجاد في مواجهة ربيبتها وحبيبتها وصاحبتها إسرائيل في المنطقة. الذي يعيق، الذي يعطل، الذي لا يسمح أن يصبح هذا الجيش قويا هي الإدارة الأمريكية من خلال فيتواتها ومنعها وإجراءاتها المعروفة لدى المسؤولين في لبنان ولدى الشعب اللبناني أيضا. فلا يجوز أن تحملنا نحن هذه المسؤولية، وهذا أيضا شكل من أشكال التضليل الذي تمارسه الإدارة الأمريكية تجاه الشعب اللبناني. اليوم هذا الجيش، المؤسسة الوطنية، هي بحاجة إلى دعم الجميع، دعم السلطة في الدرجة الأولى، وإلى دعم الجميع واحتضان الجميع لكي تساعد من حيث هي ضمانة حقيقية للحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة لبنان أمام الظروف الصعبة التي نتجه إليها، وسنتحدث عن بعضها بعد قليل. ثالثا، الملف الحكومي. في الملف الحكومي في عدة عناوين، بعض في توضيح وبعض من نرد على أو نعطي الجواب والفهمنا وجوابنا للدعوة التي أطلقها الصديق رئيس التيار الوطني الحر مع الوزير جبران باسيل يوم الأحد الماضي، وبدي أعقب على كل الملف الحكومي يعني بما يتسع له الوقت، وإن كان هناك الكثير من الكلام وأجله لوقت آخر. في الملف الحكومي، النقطة الأولى، البعض في لبنان من خلال تصريحاته السياسية، يعني السياسيين وإعلاميين من خلال ما يكتبونه في المقالات وما تتداوله وسائل الإعلام، طبعا لما بيجوا لتحميل مسؤولية التعطيل، لأنه في تعطيل واضح، يعني لما بيمضي أكثر من 8 أشهر أو أكثر ولا تشكل حكومة، يعني في مكان ما هناك تعطيل لتشكيل حكومة. طبعا ببلد يعني يفتقد فيه بعض الناس للإنصاف، وبعض الناس يستغلون كل حدث لتشويه صورة خصومهم أو لتشويه صورة الآخرين أو لتصفية الحسابات السياسية، يصبح الباب مفتوحا أمام الكلام على عواهنه. الشيء اللي بيتعلق فينا نحن بالتحديد بهذه النقطة أنا بدي جاوب عليه، البعض ما زال مصرا على أنه حتى الآن يكتب ويصرح ويقول ويحمل مسؤولية لإيران ولحزب الله في عدم تشكيل الحكومة. البعض يقول أن إيران طلبت من حزب الله عدم السماح بتشكيل حكومة في لبنان بانتظار مفاوضات فيينا النووية. أنا أشرت إلى هذا الكلام سابقا، ولكن لابد من الإعادة والتكرار من أجل رأي العام، لأنه في ناس حقيقة هي لا بتستوعب ولا بتفهم ومش حاضرة تسمع أصلا. يعني لأقول لهم هلأ بعقب على فيينا، أو بانتظار المحادثات السعودية الإيرانية التي جرت بعض حلقاتها في بغداد منذ مدة، ولذلك إلى أن تنتهي فيينا وإلى أن تنتهي المحادثات الإيرانية السعودية سيمنع تشكيل الحكومة في لبنان من قبل حزب الله. هلا تعليق بس علمي وعاقل بعدين نحكي شوي. إيران أصلا بفيينا لمعلوماتهم هؤلاء، إذا عندهم معلومات، هلا بيحكوا خيالات وأوهام، بيقدر واحد يحكي اللي بده إياه. بفيينا ما في حكي إلا بالنووي، أي شيء تاني ما في. ثانيا، إيران ترفض، كانت وما زالت وستبقى ترفض أنه ينفتح معها الملفات الأخرى. أصلا الأمريكان أصحابكم أصدقائكم هم اللي عم بيحاولوا يرهنوا الملف اللبناني وملفات المنطقة بالمفاوضات مع إيران. إيران هي التي ترفض، إيران لا تقبل أن تفاوض لا على الصواريخ الباليستية ولا على ملفات المنطقة، وتصر على أن يحصر تحصر المفاوضات والمحادثات فقط في الجانب النووي. وما حدا مقرب صوب لبنان، ولا حدا ذاكر لبنان، ولا حدا منتبه للبنان، ولا أصلا لبنان يقدم أو يؤخر شيئا في المفاوضات النووية الجارية في فيينا. أيضا في موضوع المحادثات السعودية الإيرانية، في اللقاءات التي حصلت، عدة لقاءات كانت تركز على، فيكم تسألوا السعوديين إذا بيحكوكم، أنا أصدقائي الإيرانيين بيحكوني كل شيء. طيب لأننا سادة عند الولي الفقيه، شيك نحن منقول. طيب، في كل المحادثات السعودية الإيرانية ما صار حديث عن لبنان، لا الإيراني هو أصلا في وارد يفتح بحث لبنان، ولا السعودي جاب سيرة لبنان. للإنصاف كان التركيز على العلاقات الثنائية. نعم السعودي فتح ملف اليمن لأنه مشكلته الحقيقية الآن وأولويته هي معالجة المأزق الذي ورط نفسه فيه من خلال عدوانه على اليمن. أما لبنان لا حدا جاب سيرته، لا حدا مقرب عليه، ولا حيقدم ولا حيأخر بكل شيء اسمه محادثات سعودية إيرانية أو تفاهمات وتوافقات سعودية إيرانية. وأنا قلت سابقا وبدي أرجع أكد هذا الكلام، الجمهورية الإسلامية في إيران لا تفاوض نيابة عن أحد أبدا، لا عن اللبناني في لبنان، ولا عن السوري في سوريا، ولا عن الفلسطيني في فلسطين، ولا عن اليمني في اليمن، ولا عن العراقي في العراق، ولا عن البحريني في البحرين، ولا عن الأفغاني في أفغانستان. هي لا تفاوض بالنيابة عن أحد. نعم هي حاضرة أن تقدم المساعدة إذا طلب منها صديق مساعدة صديق، مثل ما لح نجي بالبحث اللبناني. لذلك أنا بتمنى هؤلاء هلأ، إلا لأن هؤلاء بالحقيقة هم دائما بدي يحاولوا يحملوا المسؤولية. فإذا هذا واحد خلي يكون واضح، واثنين بالعكس نحن دائما كنا نرفض أي فراغ حكومي في البلد. للتذكير لما حصلت المظاهرات الكبيرة في تشرين 2019 أنا وقفت، ووقتها كل الناس يعني كان مظاهرات كبيرة والحكومة انهزت، أنا وقفت وقلت بكل صراحة نحن نرفض إسقاط العهد كما كانوا يطالبون، نرفض انتخابات مبكرة ونرفض استقالة الحكومة. وكنا مع بقاء الحكومة، حكومة الرئيس سعد الحريري في ذلك الحين، ولكن الرئيس سعد الحريري بعد أيام استقال. بعد استقالته سعينا كثيرا للتوافق على رئيس حكومة، لم نصل إلى نتيجة، تم تكليف الرئيس حسان دياب. سعينا لأن تشكل حكومة من الجميع ويتحمل الجميع المسؤولية، لم يحصل التوفيق. لكي لا يكون هناك فراغ قبلنا بحكومة من لون واحد أو شبه لون واحد، وكنا نرفض ذلك دائما هربا من الفراغ. بعد انفجار المرفأ في آب، نحن والظروف التي أحاطت بحكومة الرئيس حسان دياب، الكل يعرف أننا كنا نرفض استقالة تلك الحكومة. وبعد استقالتها كنا دائما ندعو إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. إن اتهامنا دائما بأننا لا نريد أو نعطل أو أن مصلحتنا هو في أن لا تكون حكومة في لبنان هو افتراء، هو ظلم، هو تضليل، هو عدوان بكل ما للكلم معنى من قبل هؤلاء الذين يكتبون ويقولون ويتهمون وهم يعرفون أنهم كاذبون وظالمون ومزورون ومتهمون زورا. وهؤلاء في الحقيقة، آخر جملة بهذه النقطة، هؤلاء لا يعنيهم لا آلام الشعب اللبناني ولا معاناة الشعب اللبناني ولا كل هذا الذل الذي يعيشه الناس في الطرقات، وإنما هؤلاء يشتغلون أدوات وكتبة عند الخارج ويقبضون أموالا في مقابل هذه الاتهامات، أو في أحسن الأحوال هم أشخاص حاقدون غارقون في أهوائهم الشخصية وحساباتهم الحزبية ولا يبحثون إلا عن تصفية الحساب معنا أو مع غيرنا. ولذلك مع غيرنا أيضا عندما يوجهون أسهم الاتهام شمالا أو يمينا وظلما وبدون دليل أيضا يأتي في هذا السياق. نحن لا ننتظر المساعدة من الخارج، ولا يجوز للبنانيين ولا ينبغي لهم أن ينتظروا المساعدة من الخارج. يجب أن تتكاتف كل الجهود في الداخل لتتشكل حكومة وليخرج البلد من هذا المأزق. نقطة تانية أيضا في سياق توضيح شيء عم بيصير عليه التباس من خلال مش بس وسائل التواصل الاجتماعي وإنما أيضا من خلال ما يطرح في المواقف السياسية. منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة التي لم تشكل حتى الآن، نحن كنا حريصين على التشكيل في أسرع وقت ممكن، وكنا نساعد قدر استطاعتنا. أنا شخصيا أول من دعا وبشكل وضوح وبشكل واضح وبكل وضوح إلى الاستعانة بصديق، وسميت هذا الصديق وقلت دولة الرئيس نبيه بري لما يملك من موقعية ومميزات وصفات. وهو كان قد بدأ في كل أحوال، ولم يكن ينتظر دعوة مني أو من غيري، ولكن بالتأكيد دعوتي هي دعوة مشجعة، وخصوصا الوعد من حزب الله بأننا سنكون مساندين ومساعدين في هذا الجهد وفي هذه المبادرة. بالفعل هذا الجهد، يعني المبادرة التي قام بها دولة الرئيس نبيه بري وما زال قائما بها مشكورا، أدت مع الأطراف المختلفة أن نصل إلى نقطة مهمة يمكن البناء عليها، وهي الاتفاق على عدد الحكومة أن يكون 24 وزير، لأنه كان مطروح 14 وكان مطروح 18، وكان رئيس الحكومة المكلف متشدد في موضوع 18. في كل الأحوال صار توافق على موضوع 24، وأيضا تم الاتفاق على توزيع الحقائب كأعداد على الجهات والطوائف، لأنه هي تركيبة البلد. وحتى في توزيع الحقائب فينا نقول يعني بعد في شوية نقاش نهائي، ولا بشكل عام هاي المرحلة أيضا أنجزت خلال الأسابيع الماضية من خلال الجهد الذي حصل من قبل حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر واللقاءات المشتركة التي عقدت ما قبل السجالات السياسية والإعلامية الأخيرة. الشاهد اللي أنا بدي فوت عليهم بالنقاش أنه قيل في الأدبيات السياسية والإعلامية أنه تم الاتفاق على حكومة ثلاثة ثمانات. هاي قصة ثلاثة ثمانات عملت التباس، مع أن نحن لم نستخدم هذه الأدبيات، عملت التباس عن بعض الأصدقاء أو بعض المحللين السياسيين أو المتابعين السياسيين في لبنان، وأنه هذه مثالثة، هذا شكل من أشكال مثالثة. طبعا لما بتقول مثالثة يعني بيبلش في إحساس بالخطر، أنه يعني رايحين عم نعمل عرف جديد لتغيير النظام، لتغيير الأعراف السياسية أو الدستورية القائمة، بعرفش إذا يصح تعبير بعرف دستوري ومشاكل، وبالتالي تتولد أوهام وتبنى على الأوهام مواقف سياسية خاطئة. هاي بدي عالجها شوي قبل ما أدخل إلى الدعوات الأخيرة. أصلا تعبير ثلاث ثمانات هو تعبير غير صحيح، والأربع وعشرين بناء على التوزيع الذي تم التفاهم عليه باستثناء الوزيرين المسيحيين اللي يعالقين، ما في ثلاث ثمانات. أصلا مش صحيح هذا التقسيم أنه ثلاث ثمانات. يعني مثلا كيف نحسب، يعني بس يقولوا مثالثة يعني بدي يقولوا مسيحي سني شيعي، هاي لما بيقصدوا مثالثة طبعا التي هلا برجع بعلق عليها بذكر بموقفنا. طيب لما نجي للشيعي بنقول 8 للشيعة، كيف انه 5 وزراء. لما بيجوا بيحسبوا، اذا حدا عم يحسب 8 يعني عم يحسب وزيري تيار المردة ووزير الحزب القومي، انه هو من حصة الشيعة وهم 3 مسيحيين. وبعدين الكل بيعرف وهذا ينسحب على البقية ايضا، انه بالحكومة كل ناس بتصوت مثل ما هي مقتنعة، ما في لا جبهات ولا ائتلافات ولا ثمانات ولا تسعات ولا عشرات ولا شيء. بتجربة حكومة الرئيس حسن دياب، بتجربة حكومة الرئيس سعد الحريري الحكومة السابقة، بتجربة الحكومات السابقة كلها، لما الناس عم تقعد على الطاولة بمجلس الوزراء بتلاقي حتى اللي اسمهم حليف وحليف الحليف وحليف حليف الحليف، كل واحد بيصوت شكل، لأنه كل واحد بيصوت مثل ما هو مقتنع في القضايا والشؤون اللبنانية. طيب وبالتالي مش صحيح أنك تجي تقول هذا ثلث للشيعة، وكذلك لما بتجي الثمانية بتقول هذا ثلث للسنة، على أي أساس؟ طيب إذا افترضنا 5 وزراء سنة مع رئيس الحكومة، يعني مين عم تحسبوا معهم 8؟ الوزير المحسوب على الحزب التقدم الاشتراكي، يعني هلأ حزب التقدم الاشتراكي قراره عن تيار المستقبل وبهيك ظروف، الكل بيعرف أنه مش هيك، فضلا عن الوزيرين المسيحيين الذين لم يحسما حتى الآن، لنقول هو 8 من حصة الطائفة السنية الكريمة. حتى لما منروح على 8، ويمكن من هون اجت الشبهة أنه هاي حصة الرئيس والتيار، الكل بيعرف أنه حزب الطاشناق بكتير من المواقف وما عم بيصوت مثل ما بيصوت التيار الوطني الحر. بتكليف رئيس الحكومة رئيس سعد الحريري، الطاشناق ما كان موقفه مثل موقف التيار بكتير قضايا داخل الحكومة، الطاشناق بيقول رأيه صح، هو جزء من التكتل. المير طلال نفس الشيء، أحيانا بيصوت مع أحيانا بيصوت ضد، حاله مثل حال بقية القوى السياسية. إذن أصل قصة ثلاث مانات هي تشبيه خاطئ، ما في شيء اسمه بالأربع وعشرين وزير ثلاث مانات، حتى تنشأ عند البعض شبهة أنه هذا شكل من أشكال المثالثة، ويتم الاتهام، وعادة يجري اتهام الفريق الشيعي، يعني أنه أنتم اللي بدكم المثالثة وتدفعون الأمور باتجاه المثالثة. طبعا هون بدي أذكر بموقفنا، وهذا موقفنا نحن وحركة أمل والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وكل الأطراف الموجودة في الطائفة الشيعية اللبنانية الكريمة. أيضا نحن ولا يوم حكينا عن المثالثة، ولا يوم فكرنا بالمثالثة، ولا يوم جبنا سيرة المثالثة، ولا يوم طالبنا بالمثالثة، لا الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل. غيرنا عم يحكي بالمثالثة، غيرنا عم يفترض، غيرنا اللي طرح، نعم وطرح علينا ونحن لم نوافق ولم نقبل، وبتذكر وهذا موضوع كتير حكينا فيه. لذلك أنا أرجو هذه القصة أنه تنتهي حتى ما تعمل مخاوف، والمخاوف تولد أوهام، والأوهام تؤدي إلى مواقف سياسية خاطئة. ونحن بلبنان بلد مأزوم إلى حد لا يحتاج إلى المزيد من المواقف السياسية الخاطئة، وإلى المزيد من الأخطاء في تقدير الموقف، وإلى المزيد من الحساسيات، وإلى المزيد من العداوات. خلي يكون هذا الأمر واضح جدا. بنتقل للنقطة الثالثة، هون نجي للمباشر بالدعوة التي وجهت يوم الأحد الماضي من قبل معالي الوزير جبران باسيل. طيب، بعد أن عرض للتطورات ومجريات الأوضاع، هو قال نحن نريد أن أنا أريد أن أستعين بصديق، وسماني شخصيا، وأنا أشكر له هذه الثقة وهذه المحبة. لكن قبل أن أقول فهمي لما طرحه معالي الوزير وجوابي أيضا على هذا الطرح، أريد أن أتوقف قليلا عند بعض ردات الفعل من بعض القوى والشخصيات، وخصوصا في بعض الوسط المسيحي. العمول بعض وبعض وبعض حتى احتاط، لأنه هذا بيساعدني شوي على فهم ما طرحه الوزير باسيل. نحن سمعنا ردود فعل سريعة طبعا، يعني مباشرة بعد الانتهاء من خطابه، في ناس طلعوا على التلفزيونات ورؤساء أحزاب وشخصيات ونواب ووزراء سابقين وإعلاميين، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وسمعنا الكثير من اللغة السياسية والشتائم والتكفير السياسي، وأيضا الكثير من اللغة الطائفية البغيضة وبعض اللغة العنصرية. إنه كيف يعني الوزير باسيل بيقول هذا الشيء لفلان؟ هلأ فيكم تاخدوه على الاعتبار السياسي، على الاعتبار الديني، على الاعتبار المذهبي، على الاعتبار البدكن إياه، وهجموا على رجل وداحس والغبراء عملوا. أنا بدي استفيد من هذا الحادث لأقول لضوي على مشكلة عنا بلبنان، وأنا بحس فيها بشكل واضح جدا. لأنه مثلا أنا بس أخطب أو غيره بس يخطب، تاني يوم ببلش يردوا علي، أنا بكون متأكد من خلال الردود أنه هودي عن جد ما سمعوني، ويمكن ما أروا، يمكن ما عندهم وقت يقعدوا يسمعوا الخطاب، ماشي الحال حقهم طبيعي، كمان ما أروا وما بعرف. إذا بدي أحسن الظن بقول اللي عم بيقدم لهم خلاصات، إذا بدنا نحسن الظن عم بيقدم خلاصات مخلة بالمعنى، ولا بتكون انت عم تحكي بوادي تلاقي العالم هاجم عليك وعم ترد عليك في وادي اخر، المهم انها تهجم عليك، المهم انها ترد عليك. ويقولونك ما لم تقل، وبيعطوك جمل انت اصلا ما قلتها ولم تخطر في بالك. ولا بقول تقييمي ايضا لهول مثل تقييمي لقبل شوي. طيب لما نجي لحتى كلمات هن استخدموها، وهو ما قال رجل اساسا انه كيف الوزير باسيل يفوض سيد حسن بحقوق المسيحيين. الرجل ما فوض بكل الجمل تبعه، يعني انا سمعته ورجعت قريته النص تبعه لحتى اتاكد، لانه بدي اعرف شو بدي جاوب شو بدي علي. اصلا لم يستخدم كلمه تفويض، وهجموا عليه لرجل فوض وفوض وكيف بفوض، هلا بمعزل عن هجوم على من فوض، لانه هون المشكله الاساسيه يعني انه كيف بفوض زيد من الناس. طيب هو لم يستخدم عبارة تفويض وليس فيما طلبه تفويض، لأن هذا مهم للي بدي جاوب فيه. اثنين، ليس في طلبه تسليم أمر، بالعكس هو كان واضح وقال أنا لا أسلم أمري ولا أمر من أمثل، ما في لا تفويض ولا تسليم أمر. هلأ إجا الالتباس من كلمة حكم برجع له بعد شوي. طيب إذن لا في تفويض ولا في تسليم أمر ولا في شيء خير، في حليف عم يستعين بحليف، صديق عم يستعين بصديق، لا عم بفوضه ولا عم بسلمه أمره ولا عم بقول له خذ القرار اللي بدك إياه ولا شيء. ليش هاي الحملة هيك؟ هذا دليل، معلش اسمحوا لي لأنه أنا ما بدي أرد على اللغة الطائفية وعلى اللغة العنصرية اللي استخدمت بلغة آسية، لكن بدي اكتفي بهذا المقدار لأقول هؤلاء لا يسمعون ولا يقرؤون، وإذا سمعوا أو قرأوا لا يعقلون، ما بيفهموا، وإذا فهموا أو عقلوا ينكرون، ما بيسلموا بالحقيقة. ليه؟ لأنه الأحقاد والضغائن والعنصرية والطائفية تعمي العقول والقلوب وليس الأبصار فقط. هذا عمى، هذا أول تعليق. من هذا المدخل أنا بيجي بقول فهمي للي طلبوا الوزير باسيل رئيس التيار الوطني الحر، أنه من الطبيعي لما بتوصل الأمور السياسية وحتى الأمور العائلية الأمور الاقتصادية الأمور الاجتماعية، واحد أخي عم بيحضر ولا يعمل امتحان بيطلع بوجه سؤال مش قادر يجاوب عليه، طبيعي جدا 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 أن واحد يستعين بصديق، ونحن سبقنا إلى الاستعانة بصديق، مش نحن سبقنا إلى الاستعانة بصديق، إذن هذا طبيعي. وأنا أقول أيضا في جوابي نحن سنلبي هذه الدعوة، بدأنا بتلبية هذه الدعوة، نعم نحن حليف ونحن صديق ونريد أن نلبي هذه الدعوة وأن نمد يد المساعدة وأن ندافع عن حقوق وحق كل لبناني له حق، وهذا من واجباتنا أيضا، وسأشرح كيف، يعني ما هو الإطار حتى ما حدا يروح على محل تاني. وأنا طبعا لم يخطر في بالي ولا لحظة أن الوزير باسيل عندما أطلق هذه الدعوة أنه يريد الإيقاع بين حزب الله وبين حركة أمل على الإطلاق، لأنه هو يعرف طبيعة العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، وهذا الأمر تناقشنا فيه طويلا أنا وهو في الجلسات الداخلية. والوزير باسيل على ما أعرفه هو أذكى من أن يقدم على خطوة من هذا النوع، الرجل ينظر إلى أزمة سياسية صعبة وكبيرة في لبنان وهو يقوم بعمل طبيعي كما قمنا به نحن، كما يقوم به أي إنسان طبيعي في البلد، وهو الاستعانة بصديق. وأنا لا أريد أن أفتح ملفات الماضي وأقول لهؤلاء الشتامين والتكفيريين سياسيين اللي كفروا للزلمة وللتيار بالأيام القليلة الماضية، لا أريد أن أفتح الماضي وأقول بأي صديق استعنتم وبأي عدو استعنتم، خلوا هذا لبعدين إن شاء الله ما نحتاج نفتح هيك ملفات. نعم نحن سنلبي هذه الدعوة وبدأنا بتلبية هذه الدعوة، وسأقول في أي إطار. لكن بالتأكيد في في نقطتين وردوا في كلام الوزير باسيل بدي أعقب عليهم كمان لنحدد المضمون اللي نحن سنعد به ونلتزم به. في كلمة الحكم، نقبل بك حكما. طبعا أنا لا أستطيع القيام بدور الحكم فيما هو مطروح، هذا ليس حكم، هي عبارة على كل حال تعبر عن مزيد الثقة، لكن ليس المقصود منها هلا مثل ما بيقولوا المعنى الدقيق لها، حتى ما نستخدم مصطلحات هلا، ليس المقصود منها المعنى الدقيق لها، لأنه عندما أقول لشخص ما أو لجهة ما أنت حكم، يعني أنا أسلمه أمري وأفوضه أمري وألتزم بقراره أيا يكن هذا القرار. والرجل لم يقل ذلك، بل كان واضحا وقال أنا لا يعني أنني أسلم أمري وأسلم أمر من أمثل. ثانيا، أن الحكم يحتاج إلى قبول الطرفين وتفويض الطرفين وتسليم الطرفين، وهذا الأمر غير موجود وغير مطروح. وثالثا، أنا لست في موقع من يريد أن يلعب دور الحكم في مسائل من هذا النوع. في كل الأحوال يمكن هاي العبارة عملت التباس عن بعض الناس. نقطة أخرى أيضا وردت في الخطاب، يمكن كمان هي عملت التباس، وأنا بعتبرها هي عبارة أخلاقية. يعني نحن لما حدا بيطلب من حدا أنه يساعده بيستعمل هاي العبارة، وأنا بقبل اللي أنت بتقبله. طبعا أنا لا أنصح أحد بأن يقبل، بأن يعني يتعاطى معنا على قاعدة أنا أقبل بما تقبلون به لأنفسكم، لأنه ظروف حزب الله مختلفة، أولويات حزب الله مختلفة، موقعية حزب الله مختلفة، ولذلك له ضمن هاي الأولويات له سياسات، له سلوك معين فيما يتعلق بالانتخابات، فيما يتعلق بالتمثيل في الحكومة، نوع التمثيل، حجم التمثيل، فيما يتعلق بالإدارة، فيما يتعلق بالسلطة عموما في البلد، ولذلك هو يقبل لنفسه من هذا الموقع. ولأنا لا أظن أن هناك قوة سياسية في لبنان، يعني حزب الله بما يمتلك من قوة سياسية وشعبية وأيضا غير سياسية في الداخل اللبناني ومن خلال حضوره وتأثيره الإقليمي، لا أعتقد أن قوة أخرى تمتلك حجما مشابها تقبل لنفسها ما يقبل به حزب الله، إلا إذا كانت تملك ظروفه أو أولوياته ومخلصة لهذه الأولويات. لذلك هذا الأمر أيضا لا نريد أن نعالج المسألة على هذه القاعدة، لأن حزب الله كما قلت موقعه، ظروفه، أولوياته مختلفة، ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من قوى سياسية في لبنان أو من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم. لذلك هاي كمان منحطها على جنب. ننتهي بالقول أنه المطروح هو في الحقيقة مساعدة صديق، هذا إن شاء الله نحن بدأنا الجهد فيه. هو على كل حال يعني السجال اللي حصل في الآونة الأخيرة أثر على المبادرات القائمة. نحن من خلال إخواننا التقينا مع الوزير باسيل، استمعنا أيضا، تناقشنا بأفكار جديدة لمعالجة بقية النقاط العالقة. هناك نقاط أنجزت، هناك نقاط عالقة، سوف نكمل هذا النقاش مع دولة رئيس نبيه بروي أو من خلال من يوفده، وأيضا هو سيناقش مع رئيس المكلف كما كنا نعمل سويا، سوف نكمل سويا. الوزير جبران استعان بي كصديق، وأنا كنت قد استعنت برئيس بروي كصديق، ونحن كأصدقاء بمعزل هلأ عن ما بين الأصدقاء وما بين الحلفاء، هذا الإطار هو الإطار الوحيد المتاح الطبيعي المنطقي الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة. وكل هذه الجهود هدفها أن نصل إلى مكان يكون مرضيا لفخامة رئيس جمهورية العماد ميشيل عون، ولدولة رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري، حتى إذا تفاهما وتوافقا أمكن إخراج الحكومة إلى الوجود. نحن أيضا يمكن أن نقدم أفكارا جديدة لمعالجة بقية النقاط العالقة، لكن ما سيكون من أثر هذا النداء أو هذا الخطاب هو في الحقيقة بذل المزيد من الجهود. وأنا هنا أقول بكل وضوح، نعم الوقت ضيق، صحيح نحن لا نريد أن نسقف زمنيا حتى الناس ما تيأس، يجب دائما أن نتحلى بالأمل، ودائما كنا نقول أن المدخل الطبيعي للخروج من الأزمة ولمعالجة المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني في كل المناطق اليوم هو إيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات حتى ولو كانت قرارات صعبة أو غير شعبية. نحن في كل أحوال سنبذل أقصى الجهد، وأعود وأقول أن ما نشاهده في الشارع، في محطات البنزين، في موضوع الكهرباء، في موضوع الدواء، في موضوع الغذاء، في موضوع الدعم وتخفيف الدعم أو رفع الدعم من معاناة شعبنا وناسنا وأهلنا، يجب أن يكون حافزا وضاغطا أخلاقيا بالدرجة الأولى، وإنسانيا ونفسيا على كل المعنيين بتشكيل حكومة للذهاب إلى تشكيل حكومة. نقطة أخيرة في الملف الحكومي، لأنه هاي كمان وردت في سياق بعض العتاب من بعض أصدقائنا بالتحديد في التيار الوطني الحر، فأنا بحابب أعلق عليها لأنه كمان يوجد بعض الأصدقاء الآخرين يمكن حصل لديهم هذه الشبهة. وأنا رغم أنه هذا الموضوع عادة ما بحب ناقش بالإعلام، بس لأنه انطرح كتير بالإعلام ومن موقع الصداقة والتفاهم والحوار العاقل والهادئ في موضوع الحياد، أنه أنتم حزب الله تقفون على الحياد في هذه الأزمة الحكومية. هذا إذا بديش أقول غير صحيح، هو غير صحيح، لكن بدي استعمل عبارة شوي لا أقول غير دقيق، لكنه غير صحيح. نحن إذا بيتذكروا أصدقائنا بالتيار الوطني الحر وكل الناس بالبلد أيام حكومة تشكيل حكومة رئيس المكلف مصطفى أديب، كان في جو داخلي صعب، وكان في ضغط خارجي فرنسي وغير فرنسي على فخامة الرئيس انه خلص الليستة اللي بيطلع لك اياها الاستاذ مصطفى بدك توقع عليها، وغير هيك انت عم تعطل الحكومة. بتتذكر ونحن كان موقفنا، ولعله يمكن انا كنت الوحيد او من القلائل من القلة الذين عملوا خطاب ساعة ونص ورديت على خطاب رئيس ماكرون لما قعد يحمل كل الناس وقتها المسؤولية. من جملة النقاط اللي أنا ذكرتها أنه هذا اللي كان عم بيصير كان سيسلب من رئيس الجمهورية أهم صلاحية حفظت له في اتفاق الطائف وفي الدستور الحالي، وهي صلاحية المشاركة في تشكيل الحكومة اللبنانية. نحن ما حكينا هذا بالسر، حكينا مع الفرنسيين وغير الفرنسيين، بس أنا قلت هذا في كلام واضح وفي رد على خطاب الرئيس الفرنسي، لأنه هذا حق ويجب أن نقف إلى جانبه. وحتى لما كلف رئيس سعد الحريري، نحن علنا وضمنا كنا دائما نقول رئيس الجمهورية شريك في تشكيل حكومة، لا نقبل أن يتحول إلى باش كاتب. مش هذا موقفنا؟ هذا على الحياد، ما هذا له علاقة بالأزمة الحكومية، هذا له علاقة بجوهر الأزمة الحكومية. طيب إذن هذا حق وقفنا إلى جانبه ولم نبالي. من ميلة تانية لما الأغلبية في مجلس النواب، مش الأغلبية اللي عم ينقال عنها أغلبية، يعني أغلبية حزب الله وأمل والتيار وحلفائهم، هاي الأغلبية لا يعني بدو نقاش انه هي موجودة بالفعل، موجودة بالشكل، موجودة بالصورة، بديش هلا معاش في معوات كتير، ولا هي والمشهد السياسي والتحالفات وتركيبة القوى السياسية الموجودة بالبلد. انا كنت كاتب شيء عن هذا الموضوع بس لانه الوقت ضاق حأجله. اغلبية النواب او الكتل النيابية سمت الرئيس سعد الحريري، طيب نحن ما سمينا والتيار ما سمى، مع ذلك اعتبرنا رئيس مكلف، طبعا نحن كنا ضمنا نقبل بتسميته بس ما سمينا رئيس مكلف، امشوا لينا نشكل حكومة. طيب كمان هوني في مكان كان في حق نحن وقفنا معه، وفي محل ما كان في حق نحن وقفنا مع فخامة الرئيس. هذا بالمثلين. مثل الأول موضوع التلت المعطل، لما كان عم ينقال أنه إواهيس والتيار عم بيطالبوا بتلت معطل، وإن كان الوزير جبران أكثر من مرة نفى هذا الموضوع. طيب نحن قلنا، أنا حكيت بخطاب وقلت نحن نتفهم أنه رئيس الحكومة المكلف وأطراف أخرى أيضا مشاركة أو ستشارك في الحكومة، نتفهم أن ترفض أن يكون لجهة واحدة ثلث معطل أو ثلث ضامن. أنا عم نحكي حق، لأنه أي رئيس أو أطراف أخرى لما بدأ تعتبر أنه في حزب واحد في الحكومة عنده تلت معطل، يعني صارت مشاركة الآخرين شبه شكلية، هذا حق وقفنا معه. بس لما انطرح بتشكيلة الحكومة أنه بدنا نعطي لرئيس وللتيار أربع وزراء، نحن كنا ضد، ورئيس المكلف بيعرف، وأنا بعدت له أنه إذا التيار بيقبل نحن حزب الله ما بنقبل ونرفض، وهذا إجحاف بحق الرئيس وبحق التيار. إذن لما بتقول على الحياد، نحن مش على الحياد، نحن وين بيكون الموقف في حق بناخد الموقف إلى جانب الحق. نعم قد نختلف مع هذا الصديق أو ذاك الصديق، مع هذا الحليف أو ذاك الحليف، أن هذا الموقف حق أو ليس بحق. مش معناته عم أقول أنه والله فلان على باطل ونحن على حق، لا، هون سأقوله علاقة بالفهم، سأقوله علاقة بالاجتهادات. نحن لا نخذل الحق ولم نخذل الحق في يوم من الأيام، وأمام الباطل لا نقف على الحياد. نحن في الأزمة الحكومية حيث يكون الحق كنا وسنكون بكل تأكيد، وحريصون على حقوق الجميع كما أننا ندافع عن حقوقنا الطبيعية. أحببت هذه النقطة أيضا أن أعلق عليها بكل محبة. أأتي إلى النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة المعيشية والوضع القائم الآن، والبنزين والمازوت والدواء وهموم الناس. طبعا في شيء صار أمس هو بيساعد اليوم نحكي، يعني شوي يهون الخطب، صار اتصالات فخامة رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين، مصرف لبنان إلى آخره، واللي سمعنا اليوم بوسائل الإعلام والإخوان أيضا نقلوا لي أنه صار في وقع قرار أو اتفاق على إصدار قرار استثنائي من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الأعمال، يسمح للمصرف المركزي بإصدار اعتمادات أو إقرار اعتمادات بتأمن المشتقات النفطية من هون لثلاثة أشهر. طبعا إذا صدرت هذه الاعتمادات واستطاعت الشركات أن تجيب مشتقات نفطية، أهم شيء أنه يتابع هذا الأمر بكل الجدية المطلوبة، حتى بالحقيقة يكون هذا سبيل إلى معالجة المشكلة. لكن مع ذلك أنا اليوم بدي أكد على وعد كنت أطلقته قبل أيام قليلة، وبدي أقول أيضا شو عملت بهذا الوعد. أنا وعدت وقلت الكلمة كلمتي، وما زلت عند وعدي وعند كلمتي. أنا قلت إذا الدولة إجا وقت صارت عاجزة أن تجيب مشتقات نفطية خصوصا البنزين والمازوت، نحن حنكون مضطرين منروح على إيران ومنجيب بنزين ومنجيب مازوت ومنجيبهم مقابل الشواطئ اللبنانية، مو شرط قدام ميناء بيروت، يعني حيث يصح أو يمكن نقل هذه المحمولات من البنزين ومن المازوت إلى لبنان، حتى لو هذا الموضوع ممكن عملنا مشكل مع الدولة، مع أن الدولة أصدقائنا. بهذه النقطة أنا بالحقيقة بحب أقول أنه نحن للاستفادة من الوقت، بالوقت اللي كنا عم نبذل جهد مع المسؤولين بالدولة، نحن الموضوع مش تركينه، عم نبذل جهد مع المسؤولين بالدولة من خلال اتصالاتنا واتصالات بقية القوى المعنية أيضا، لحتى يتعالج هذا الموضوع من قبل الدولة، لأنه هي المسؤولة وهي لازم تعالج. نحن قلنا نستفيد من الوقت، ولذلك كل المقدمات الإدارية واللوجستية لإنجاح خطوة من هذا النوع، يعني المجيء بالبنزين من والمازوت من إيران واستيعابه في لبنان وآلية توزيعه ليصل إلى المواطنين، هاي المقدمات نحن خلال أيام الماضية كله أنجزناه. يعني إذا وصلنا بشكل جدي للنقطة اللي أنا حكيت عنها، وهي عجز الدولة اللبنانية أو تخلي الدولة اللبنانية عن المجيء بهذه المشتقات النفطية. نحن بس نحتاج لإذن الحواك فقط، تحوك حتى نجيب هاي المواد إلى لبنان. المقدمات الإدارية واللوجستية وكيف ووين ومين كل هذا نحن أنجزناه وواضح عنا، بس من ننفذ من نروح فيه على التنفيذ، وهذا الوعد ما زال قائما. لكن أنا بهذه النقطة كمان حابب علق على شيء أثير لما أنا حكيت هذا الوعد، لتشوفوا يعني بعض السخافة اللي موجودة بلبنان. في ناس طلعوا قالوا أنه، في ناس كتبوا أنه السيد عم يوعدنا يجيب لنا بنزين ومازوت من إيران. ليش في بنزين ومازوت بإيران؟ ما إيران عندها أزمة بنزين ومازوت. طبعا مشكلتنا نحن بلبنان أنه في ناس بيعتبروا حالهم هن بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا بالسياسة وبالاستراتيجية وبالتكتيك وبالعسكر وبالأمن وبالاقتصاد وبالمال وبالصحة وبالطب وبالجيولوجيا وبالفلك وكل شيء بيعرفوا. على كل حال تعليق بسيط، هؤلاء جهلة، يعني كل اللي حكوا هيك مع احترامي لهم جهلة وما بيعرفوا شيء. أصلا الدنيا كلها ضجت بالسفن الإيرانية اللي ذاهبة إلى فنزويلا. شو كانت محملة على فنزويلا يا جهلة؟ كانت محملة بنزين ومازوت ومشتقات نفطية، وكانت محملة أدوات لمعالجة مصافي النفط الفنزويلية، لأنه الأمريكان محاصرينهم ومانعينهم من الحصول على الأدوات وعلى التكنولوجيا التي تساعدهم على تشغيل مصافي النفط طبعاً، لحتى هن عندهم نفط لحتى يصفوا نفطهم ويطلعوا منه مشتقات نفطية. اثنين، في ناس طلعوا قالوا السيد بده يجيب لنا عقوبات على لبنان. عندي هون نقاشين. نقاش الأول، لما نحن حنجيب البنزين والمازوت بهذه الطريقة، يعني مش من طريق مصرف لبنان ولا من طريق وزارة الطاقة، وبتقدر الدولة اللبنانية تقول لهم للأمريكان ما هودي غصب عننا، شو بنعمل حرب أهلية لنمنعهم؟ بالعكس، هذا ما بيجيب عقوبات، هذه الطريقة ما بتجيب عقوبات. ثانيا، طيب يا خيي نحن صديقنا بيجيب عقوبات، بالزمان يا ما حكينا نتعو نحن اللبنانيين على خصوماتنا وعلى عداواتنا، مش كلنا عم نقول لبنان وسلامة لبنان وقوة لبنان وعافية لبنان ورفاه لبنان ورخاء لبنان هو طمعنا وهدفنا كلنا سوا؟ جيد، دائما أنا كنت أقول أنه خل نستفيد كل واحد من صداقاته من موقعه لمصلحة لبنان. نحن عنا صداقات مع سوريا، خل نستفيد من هاي الصداقة لمصلحة لبنان. عنا صداقة مع إيران، خل نستفيد من هاي الصداقة لمصلحة لبنان، لمصلحة الشعب اللبناني. عنا صداقة مع الإخوان العراقيين، خل نستفيد منها لمصلحة الشعب اللبناني. نحن صداقاتنا بالعالم مش كتير. طيب أنتوا عندكم صداقة مع أمريكا ومع فرنسا ومع أوروبا ومع السعودية ومع دول الخليج، طيب استفيدوا من صداقاتكم لمصلحة الشعب اللبناني كما نفعل نحن لمصلحة الشعب اللبناني، ونستفيد من صداقاتنا حتى ما يصير على البلد عقوبات. تفضلوا شكلوا وفد، وأنا بدعي لكم تنجحوا وبدعي لكم يعني هيك تزوكونا فيها، يعني تقولوا حطينا على عينكم، اعملوا وفد وطلعوا على السعودية وطلعوا على دول الخليج وطلبوا منهم بنزين ومازوت وفيول وبالليرة اللبنانية، مش ببلاش يا خيي مثل ما نحن عوضنا بموضوع إيران، وخلي يعطوكم وخلي يجيبوا على البلد، ونحن أول المؤيدين وأول المساندين وأول المباركين. وهذا ما بيجيب لكم عقوبات يا أخي، هودي أصدقاء أمريكا، أمريكا ما تعمل عقوبات. تفضلوا، ليش واقفين بس عم تتفرجوا على إزلال الناس على المحطات صباحا ومساءا، وعلى المشاكل اللي بلشت تكبر على المحطات وعلى إطلاق النار وعلى الحوادث الدامية؟ بس شغلتكم تنتقدوا وتهاجموا وتصفوا حسابات؟ طيب عملوا شيء. نحن عم نحاول نعمل شيء، عم نحاول نعمل شيء ولو في عبء. هلأ بيوم الأيام أنا بتطلع أنا وإخواني كنا قاعدين مع بعضنا أنه هلأ آخريتها نحن نصير نشغل بنزين ومازوت، يعني ما كنا منتوقع يجي يوم هيك. لكن نحن جاهزين نشتغل بنزين ومازوت وفيول وحتى زبالين، عند مجتمعنا وعند ناسنا وعند أهلنا، ليكونوا أهل كرامة وأهل عزة وأهل شرف، واللي قدموا دم وقدموا تضحيات. بس أنتوا كل واحد منكم قاعد ببرجه العاجي وبيقعد بنظر، وهدي لا وهدي لا وهدي لا وهدي لا، وبيشتم وبيسب وبيخون وبيتهم ولا يحرك ساكنا، وعايش أصلا ما بيشعر لا بجوع الناس ولا بمعاناة الناس ولا بآلام الناس ولا بوجع الناس ولا بشيء. طيب أنا بسألكم سؤال، الأمريكان قالوا نحن من بالسنوات القليلة الماضية قدمنا للبنان 10 مليار دولار، أكيد ما أعطوهم لحزب الله وأكيد ما أعطوهم لحلفائنا حلفاء حزب الله، أعطوكم إلكم ولهو جمعيات المجتمع المدني. في حدا منكم يطلع يقول لي ويقول للشعب اللبناني هو العشرة مليار دولار وينن؟ طيب نقل عن الأمير محمد بن سلمان أكثر من حدا نقل أنه بيقول نحن بلبنان من 2005 لل 2017 صرفنا بلبنان 20 مليار دولار. في حدا يطلع يقول هو 20 مليار دولار وينن؟ يا خي فرجون عليهم، أنتوا اللي أخذتوا هالمليارات الدولارات، فرجون عليهم مؤسسات، فرجون عليهم مستشفيات، فرجون عليهم مدارس وجامعات، فرجون عليهم بنى تحتية، فرجون عليهم وينان. شو بدنا بالملف؟ حتى ما نقول نحن بس عم نسجل على بعضنا نقاط وعم نناكف، يا أخي كمان إذا أنتوا نزعج خاطركم لأنه نحن جدياً رايحين ورحنا وبلشنا وجهزنا المقدمات لنجيب بنزين ونجيب مازوت ونجيب على لبنان، طيب اتكلوا على الله انتوا هاو اصدقائكم واتكلوا على الله عن جد، مش على سبيل محاججة ولا على سبيل تسجيل النقاط. والله انا حدعي لكم وبدعي لكم الله يوفقكم تروحوا على السعودية وعلى دول الخليج وعند الامريكان وتجيبوا مازوت وتجيبوا بنزين وتجيبوا فيول منشان الكهرباء، كمان إذا فيكم جيبوا مواد غذائية لتكسوا الاحتكار والأسعار الموجودة بالبلد، تكلوا على الله. بس هاي السلبية والقعدة بالأبراج العاجية والسباب والشتايم والاتهامات والتخوين والفلسفة على العالم، هذا ما عاد مقبول، وهذا بالحقيقة أمر يعني لازم الشعب اللبناني يقيمه أنه طيب شي هاي الظاهرة هاي الحالة. في ناس عم بيحاولوا يبذلوا جهد ليساعدوا، وفي ناس واقفين على الطريق قاطعين الطريق ممنوع تساعد. هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا، طيب شو الايه؟ دلني على الايه، روح مال الايه انت اللي بتناسب البلد وانا معك. طيب بهذا السياق ايضا نحن بدنا نطالب، انا اليوم ليش بدنا نضل نحن نستورد مرهونين موضوع البنزين والمازوت بهذه الطريقه، وبيجي الشركات وبيجي الاحتكار وبتيجي ألف مصيبة. طيب أنا راجعت مختصين خلال الفترة الماضية قالوا لي أنه يمكن بالزهراني ينعمل مصفات صغيرة خلال 6 أشهر، بطرابلس ممكن ينعمل مصفات صغيرة خلال 6 أشهر، هناك شركات أجنبية شرقية من الشرقية من الشرق جاهزين بدون ما تدفع الدولة اللبنانية ولا فلس ولا دولار ولا ليرة، خلال 6 أشهر بيوجدوا هالمصافي وبيشغلوها. ساعتها بيصير انك تجيب نفط خام وتصفيه بلبنان وتستخرج منه مشتقات نفطية بلبنان، اقل كلفة واسهل علينا كبلد. طيب وست اشهر غمض عين فتحين بيمرقوا وبسهولة، لماذا الدولة لا تلجأ الى هذا الخيار؟ حتى حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تلجأ الى خيار من هذا النوع، وإذا لجأت إلى هذا الخيار ما بيجوز لحدا يوقف بوجه ويعترض عليها أو يتهمها، وأنا أدعوهم إلى ذلك. هذا بيساعد كتير من شان ما نضل عايشين بهذه الأزمة، هذا شكل من أشكال الحلول. ساعتها لما بدنا نجيب نفط من العراق، على أدب خليها آخر شيء كلمة الشكر، هذا جزء من الشكر له عليها بالعراق. طيب بدل ما يحتار تحتار الدولة اللبنانية لوين بدي أخذ النفط الخام العراقي على هاد الدولة أو هديك الدولة وهدي الشركة، وصير بعدين في اتهامات شمال ويمين وحكي عن سمسرات وصفقات ومدري شو تحت الطاولة وفوق الطاولة، بيكون عنا مصفية بالزهران صغيرة، مصفية صغيرة بطرابلس بالشمال، وبيقدروا يأمنوا جزء كبير من حاجات السوق اللبنانية، وهذا في متناول اليد. أنا أقول لكم هناك شركة جاهزة لأن تنفذ هذا المشروع بس ناطرة موافقة أو توقيع. تكلوا على الله، ليش بدنا ننتظر؟ وهذا بيساعد أيضا بالمعالجة. بالمعاناة اللي رايحين عليها، أنا بالخطاب الماضي قلت شيء بصراحة ما كنت مضطر أقوله، وغيري يمكن ما بعرف إذا مضطر يقوله أو جاهز يقوله، لكن حقيقة الأمر شوفوا الوضع بالبلد حتى نكون صريحين ونعرف أنه نحن بدنا نروح على شد الأحزمة، وما حدا يعطي الناس وعود مستحيحة بقرار وبدون قرار. وهذا شيء مقصود ولا مش مقصود، هذا بده نقاش. البلد رايح على رفع الدعم، البلد رايح على رفع الدعم تلقائيا بشكل طبيعي وبدون قرار، لا من حكومة تصريف الأعمال ولا من الحكومة الآتية إذا شكلت، لأنه حيجي وقت مصرف لبنان يقول أنا ما عاد عندي مصاري، وهلأ عم بيقول أنا ما عاد عندي مصاري، وإذا بدي أدعم هون أو أدعم هون أو أفتح اعتماد هون بدي إذن أنه مد إيدي على الاحتياط الإلزامي. طيب ويوم بعد يوم تطلع الأخبار وهذه المادة وقف الدعم عنها، هذه المادة وقف الدعم، السكر وقف، فلان وقف، الخميرة وقفت، مدري هذا اللي له علاقة بأهم شيء اللي هو الخبز، المواد الغذائية المتبقية. بعد شوي كان أنه طيب شو بدنا نعمل بالمشتقات النفطية، في نقاش بالدواء. طبعا بالدواء لازم نبذل أقصى الجهد، أنه في محلات لازم يبقى فيها دعم ولو دعم مرشد ولو دعم محسوب ومدروس، مش كيف ما كان، مثل بموضوع الدواء مثلا، الأدوية المزمنة المستعصية إلى آخره، في تفاصيل عادة وزارة الصحة هني بيتابعوها، هني عم يحكوا مع الجهات المعنية، ببعض المواد الغذائية، بموضوع الخبز، بموضوع البنزين، مازوت إلى آخره. لكن في واقع البلد رايح عليه، رايحين عليه، وبدنا نقعد كلياتنا نرتب أمورنا على قاعدة أنه حتى هلأ لما عم يجي ينضغط على حكومة تصريف الأعمال بترشيد الدعم، نحن مش خلافنا على أنه نرشد الدعم أو لا، ما هو ترشيد الدعم كمان في حمل مسؤولية كبيرة. ليش بده يحملوا ناس دون ناس؟ يعني قلت أنا بالخطاب السابق اللي برجع بعيد أنه أنا بتفهم لما رئيس حسان دياب بهذا الموضوع يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لأنه لما هلأ بدك تعمل ترشيد الدعم، الجهة المعنية عن ترشيد الدعم تطلع كل عالم تسبه، بدكم نرشد دعم، تعوا نعمل لجنة، مش طاولة حوار ولا شيء، بدهاش طاولة حوار، لجنة يشارك فيها كل من شارك في الحكومات السابقة. ما بيصير كل الذين شاركوا في الحكومات السابقة ويتحملون مسؤوليات الأوضاع التي وصلنا إليها، شوي حدا غيرهم لحاله بده ياخذ القرار الصعب ويتحمل المسبات من الناس، لا، نحن جاهزين نكون بهذا القرار الصعب، لكن على قاعدة كل اللي كانوا شركة بالحكومات السابقة تفضلوا نعمل لجنة، نبعت من عنا ممثلين، ساعتها بنقعد منناقش ترشيد الدعم ومناخد قرار ترشيد الدعم أو رفع الدعم إذا واصلين على محل عن جد ما في فلوس وما في مساعدات وما في قروض وما في وما في وما في. بده قرار جريء، بده قرار شجاع، بس من الكل، الكل بده يحط كتفه، بده يحط كتافه ويحمله المسؤولية. ما بيصير واحد بالأمثلة ان واحد يطلع الحمار على الميدان ومطلوب من واحد تاني ينزله، لا، كل اللي طلعوا لازم انه ينزلوا، الكل لازم يحملوا مسؤولية بهذا الموضوع. هلأ بمعزل عن هذا النقاش، نحن دعونا أيدنا البطاقة التمويلية، لجان مشتركة أيدتها، رايحة خلال أيام على الهيئة العامة، نحن بنأمل أن يعالج هذا الأمر إن شاء الله بالهيئة العامة، لأنه إذا البلد رايح تلقائيا على رفع الدعم أو رايح تلقائيا على ترشيد الدعم حتى ولو بدون قرار، لأنه عمليا عم ينقص الدعم ببعض الأماكن، طيب البطاقة التمويلية تقدر تساعد مئات الآلاف من العائلات اللبنانية لصمود بهذه المرحلة الصعبة. نحن مسؤوليتنا جميعا أن نخلي هذه العائلات تصمد و ونخفف تخفف المعاناة تبعها. دائما لازم نتفتش على أفكار حتى بإطار ترشيد الدعم. نحن عنا أفكار في تجارب موجودة في الكثير من دول عانت مثل معاناة لبنان وممكن ويمكن اللجوء إليها ويمكن للدولة اللبنانية أن تنفذها. إذا يوم من الأيام تشكلت لجنة من هذا النوع أو صار في نقاش جدي ضمن أي إطار إن شاء الله منقدم هاي الأفكار. بدي أختم هون قبل نهاية الشكر. بالنسبة للناس، الناس بدهم ينتبهوا بكيفية التعاطي مع هذه المرحلة اللي نحن موجودين فيها ورايحين عليها. مرحلة ما في شك أنه صعبة، حكينا كتير عن أسبابها، ما بدنا نرجع نعيد. هذه الأزمة كل واحد حيحاول يحمل مسؤولية للتاني ويصفي حسابات للتاني ويضيع دم البلد بين القبائل، وتبقى المعاناة. المطلوب الآن هو كيف نشتغل نخفف المعاناة. بإطار تخفيف المعاناة أنا بدي أرجع أقول للناس، خصوصا الناس طيبين، وبعرف هذا الكلام بالنسبة لبعض الناس غير شعبي مثل خطابي بعد مظاهرة تشرين ب 2019، بكل صدق يا ناس، بكل صراحة، العالم تقعد تقوس على بعضها عم حطات البنزين، هذا ما بيحل مشكلة. إذا في حدا عنده هدف من تخريب لبنان وتدمير لبنان وجو لبنان إلى الفتنة وتخريب، نحن عم نحقق له هدفه. تخريب المنشآت العامة هذا ما بيخدم، هذا ما بيحل الأزمة. قطع الطرقات على الناس هذا يؤذي الناس، يؤذي الناس. أنت عم تدعي أنك أنت متألم وموجوع، هود اللي قاطع عليهم الطريق أنت عم تأذيهم، عم توجعهم، عم تزيد بوجعهم. باليومين ثلاثة، وممكن هلأ أنا عم بحكي وممكن بعد ما خلص الحكي، عم نشوف طابورين للذل. أنتوا عم تزيدوا الطابور، طابور في طابور عم حطة البنزين أو محطة المازوت أو صيدلية أو مشاكل، في طابور ذل تاني، طابور هوان تاني، طابور وجع تاني. أنتوا عم تعملوه لما عم تقطع الطرقات وعم توقف هالسيارات كيلومتر واثنين كيلومتر وثلاثة كيلومتر، ورجال ونسوان وأطفال ومرضى وإلى آخره، وقاعدين ناطرين. لأنه ليه؟ قال في شباب غاضبون من الوضع القائم، نزلوا قطعوا الطريق. طيب قطعت الطريق، قال شو بيقدم، شو بيأخر؟ ما اللي أنت عم تقطع الطريق من شان تهزهم أو تحركهم، ما عم بيحركهم قطع الطريق أصلا. يعني أنت عم تأذي ناسك، عم تأذي أهلك، عم توجع الناس. وإذا بيستمر قطع الطريق حيصير مثل ما عم بيصير على المحطات، عم توجع الناس. وهذا صار باليومين اللي مضوا، نزلت العالم تقاتلت مع بعض وضربت بوكس على بعض، ويمكن بكرة تحمل سلاح على بعض. هيك بيتعالج؟ نحن بالبلد عندنا مجموعة كبيرة من الأزمات، بس عندنا نعمة من أعظم النعم اسمها الأمن، اسمها الاستقرار، اسمها السلم الأهلي، اسمها الأمن الاجتماعي. طيب مطلوب نخرب بيوتنا بإيدينا؟ هذا المطلوب؟ ليش إذا خربنا بيوتنا بإيدينا بصير في عنا بنزين ومازوت وخبز ودواء ومواد غذائية ومنحل مشكلة الدين ومنعمل فرص عمل؟ إذا خربنا بيوتنا بإيدينا، وإذا أوسنا على بعضنا، وإذا قطعنا الطرقات على بعضنا، وإذا شتمنا بعضنا بمواقع التواصل الاجتماعي عند أصغر مناسبة؟ اليوم اللبنانيين، خصوصا الناس، خصوصا المتألمين والموجوعين واللي هن عم يحملوا أكبر معاناة، هن محتاجين يتكاتفوا بين بعض ويتفهموا بعض ويتحملوا بعض ويصبروا على بعض. وإذا واحد غضب على التاني يتحملوا. ويا أخي تقول أنا معاش بدي أدفع ضرائب، معاش بدي أدفع رسوم، معاش بدي، كل هاي وسائل مشروعة. بس إنك تروح على وسيلة تأذي ناسك، تأذي أهلك، تزيد معاناتهم، تزيد أوجاعهم، تزيد آلامهم، تزيد فواجعهم، اللي بيعمل هيك، هل هذه وسيلة عقلاء وحكماء عم يخدموا الهدف؟ أنا بتمنى أنه نحن عن جد بهالشدة وبهالمحنة محتاجين وعي أكتر، محتاجين صبر أكتر، محتاجين تحمل أكتر، نتحمل بعضنا، محتاجين تعاون أكثر، محتاجين تدوير زوايا أكثر لحتى نقدر نعبر من هالمحنة، وإلا البلد حيروح من إيد الكل مش من إيد ناس دون ناس أو من إيد منطقة دون منطقة. لما بيخرب البلد حيخرب كله، ولما حنخسر البلد حنخسر كلنا. إن شاء الله نقدر كلنا نحمل المسؤولية. نحن اليوم بضرب مثل عن حالنا، مثلا إذا ما نرد على كل اللي، وهون أنا ندائي لكل اللي بيتعاطوا على شبكات التواصل الاجتماعي بالخصوص إخواننا وأخواتنا، وبعمل نداء خاص لجمهور المقاومة، جمهور حزب الله بالتحديد. طيب نحن صارنا أشهر وسنوات يوم مثلا مع تيار المستقبل، جيد نحن في علاقة جيدة وطيبة مع رئيس سعد الحريري، نتواصل بنحكي، هو ما بيحكي علينا، هو رئيس سعد الحريري، بس من نائب رئيس تيار المستقبل لنواب تيار المستقبل لمسؤولي تيار المستقبل لكل شيء في حدا بتيار المستقبل، ليلا نهارا هاجمين على حزب الله، ليلا نهارا ما عم نرد عليهم من أشهر من سنوات. خير إن شاء الله، نقص شيء يعني مننا؟ ضعفنا؟ هن مزلينا ولا شيء؟ خير إن شاء الله. يقول بدهن إياه، يحكوا بدهن إياه، شو بنعمل؟ السجال شو بينفع غير أنه بيثير أجواء وأحقاد وضغائن طيب إذا هو مصر أنه يكمل بهذه الطريقة، رغم أنه نحن مصرين على التعاون وعلى التكامل ومتهمين أنه واقفين معه. طيب هاي القوات اللبنانية من هون، مش من رئيس، رئيس بالمستقبل محيد، من رئيس ونزول بالقوات اللبنانية، ما في مناسبة إلا ما بيهجموا علينا. رئيس الحزب ومسؤولين الحزب وزراء سابقين ونواب ومواقع تواصل والآخرين، ما منود نقص منا شيء؟ صار شيء خير إن شاء الله. يعني بدي أقول نحن عنا وجهة نظر، خلي نبينها. نحن ما بدنا مشكل مع حدا بالبلد، نحن ما بدنا نفوت بسجال مع حدا بالبلد، حتى مع اللي عم بيسبنا، حتى مع اللي عم يشت يشتمنا، حتى مع اللي عم بيخوننا، حتى مع اللي عم يتهمنا. نحن ناس بنحمل مسؤولية، البلد غالي على الكل، بس أكيد اللي قدموا شهداء بصير البلد غالي عليهم، مش بس نحن قدمنا شهداء، نحن وغيرنا، كل اللي قدموا شهداء هذا البلد لازم يكون غالي عليهم، لأنه اندفع ثمن التحرير في دم، واندفع ثمن السيادة في دم، واندفع ثمن الأمن والاستقرار في دم، واندفع ثمن السلم الأهلي في دم، واندفع ثمن الكرامة في دم، واللي اندفع ثمنه دم ما بيجوز حدا يضيعه. نحن ناس مش ما بدنا نضيع، حريصين انه نحافظ عليه. بهالمرحلة بدنا نتحمل، ما بدنا نروح على سجال، مش عند اقل كلمة على موقع تواصل هون او هونيك بدها تقوم الدنيا ونقعد وتفضلوا لجنة هون للتنسيق ولجنة هون للتنسيق ولجنة هون للتنسيق. وانا بقول لجمهور حزب الله، للمسؤولين، للمشايخ وللعلماء، وأنا عم بحكيكم بصفتي هلأ مش الحزبية، بصفة الشرعية، أي كلام، أي كلام بياخد على الفتنة، أي كلام بهذا الظرف بياخد على الفتنة حرام ومن الكبائر، من كبائر الذنوب. اليوم منع الفتنة وقت الفتنة هو أولى من أي شيء آخر. واللي بيتصور أنه في ظل التحريض والسجال والفتنة بيقدر يعالج أزمة اقتصادية أو معيشية أو سياسية هو واهم، هو عم بيخرب البلد ويدمر البلد. نحن هذا البلد غالي كتير علينا، ولازم نحميه مش بس برموش عيوننا، بدمنا، بدم أعزائنا، بفلزات أكبادنا، مثل ما عملنا خلال كل العقود الماضية. كلمة أخيرة، كلمتي شكر للعراق، كلمة للحكومة العراقية اللي برغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بالعراق أخذت قرار أن تتعاون مع لبنان بموضوع المليون طن نفط. هلأ هذا الموضوع طبعا بده متابعة. الشكر للحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين على هذا القرار الأخوي والإنساني، والشكر الآخر لقيادة كتائب حزب الله في العراق الذين أعلنوا، التي أعلنت خلال الأيام الماضية أنها أيضا ستكون جزءا من المعادلة الإقليمية لحماية المدينة المقدسة، لحماية القدس، ولحماية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا أيضا موقف يحتاج إلى شكر، الشكر للحكومة في العراق وللمقاومة في العراق. والشكر لكل أصدقاء لبنان، لكل من يريد واقعا أن يساعد لبنان والشعب اللبناني والدولة في لبنان على الصمود، على البقاء، على عبور هذه المرحلة، والتنديد والإدانة لكل أولئك الذين يحاصرون لبنان ويفرضون العقوبات على لبنان ويمنعون أحدا من أن يقدم مساعدة للبنان، وفي مقدمهم الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية صديقة البعض الذي يجوع ويتألم في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.